نروح نروح نشوف
نظبط الفيس.
ها افتح ده. مش هتتكلم بس خلاص. من الذي اتحفنا بهذا
سحلب؟
لا عايزين تموتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول التشريع، وفي أصول التشريع تكلمنا على الزمن، هذا اسمه الزمن الجميل، زمن الفقه، زمن الإبداع والابتكار، الزمن الذي ظهر فيه الاجتهاد. نعم عم الناظر. وظهر فيه الأئمة الأربعة، وتكلمنا على ألمع الأئمة تاريخيا، الكلام على أبي حنيفة تكلمنا عنه ونبذة عن أبي حنيفة، وتكلمنا أيضا عن أصول أبي حنيفة. أعيد سريعا الكلام على أصول أبي حنيفة، ولو واحد خطه يعني بس لا كده نريد هنا. لا لا مشي، لو معاك مشي، معاك مشي أحسن له، وإلا تبقى المشكلة عليك كبيرة. يعني هيتكلم بالشرقية، هتتكلم بص يعني شوف. عامل يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة.
الحمد لله على السلامة. كيف أخبارك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامة. الوزير الشيخ الوالي عشان يبقى مهموك فقط لا شغيلة فيه ولا الأطول طلب منا حتى بعد كان منه فكرة. أنا قلت فوق طبعا زيادة دكتور عمري الحمد لله ربنا خطوة. طيب فيش حد شبع عمرك المية المية كمان طبعا
الله يجمعنا دائما على خير. كما قلت لكم الأخوة في الله لا يدنيها شيء، وطلبة العلم هم لآل الدنيا. علي لا والله علم من علم وجاهل من جاهل، يعني ما في ألماس ممكن بريقه يصل إلى السماء إلا ألماس طلبة العلم. هم الناس أبى من أبى وشاء من شاء، علم من علم وجاهل من جاهل، بل الأمة الله تعالى يحميها بوجود مثل طلبة العلم، لكن الرعاع لا يفقهون ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم جميعا، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. قلنا أصول مذهب الحنفية، احنا لازم نكتبها، بس نكتبها هنا. دكتور انت خطك دكتور دكتور وخطك دكتور صح كده ولا لا؟ ده انت خطك جيد، انت كنت تكتب ما يعني اذا كنت على منوال الدكاترة يبقى اجلس. ما هنا احنا هنشتغل هنا المغني تكملة، ده تكملة المغني. الان انت ما كتبتش؟
ما كتبت التمهيد والمغني.
ما الذي قال لك ذلك؟ واصول التشريع حبيبي اكتبه هناك بقى ولا اكتبه هنا؟ اتفضل يا استاذ. كيف الأحوال زول؟ كيف أنت زول؟ الخرطوم مولع زول. المسألة علت فوق البشير حتى. والله المسألة علت جدا، لا حول ولا قوة بالله، أنا لا أصدق والله. سواد فوق السواد، برشا المسألة هناك أيضا. المسألة لابد يقال لهم كفاش الحياة، ما في خلاص انتهى. سيدي انت الكلام معاك كله واقف على 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 خمينئي، يعني المسألة كلها والله شوف العراق بالذات، يعني إن تقطر القلب دما يتقطر على العراق. اولا اهل فصاحه وبيان فاهم، واهل لغه. كان معلوم ان المصري يكتب واللبناني يطبع والعراقي ولا يقرا، عشان تفهم الثقافه عاليه جدا في العراق، وناس اهل فصاحه وبيان. انت اختلاف اللغه كله فين؟ بصريين وايش والكوفيين، وعقدونا في حياتنا كعقد الناس كلها في حياتنا يعني في هذا الباب. لا اقصده في هذا الباب فصاحه وبيان. ولما اشوف لما هجم عليها وعلى عليها هؤلاء الاخباث الانجاس في الحضيض، وكان هناك علماء علماء يعني العلم حاضرة الخلافة، وش تقول أكثر من ذلك؟ فسبحان الله البدعة البدعة ما تكون ها تعود بفضل الله تعود. هناك من أهل السنة من يحملون الراية، وفي العراق وفي قلب العراق أفاضل أماجد وطلبة علم أماجد لهم إتقان هناك. يعني إن شاء الله لا يخسر المرء أبدا أبدا، لأن دين الله يدبر الله له من فوق السماء. أصول مذهب عندنا أصول الحنفية القرآن، تكلمنا أنا أذكر بس بالأصول لأننا اليوم فقط سنبين لا لازم أسهم متفرقة، يعني أصلا سنبين نقاط الضعف. احنا قلنا لتعلم قوة المذهب، قوة مذهب من ضعف المذهب في أصوله، يعني أصوله التي تبين لك يعني أين هذا المذهب من مسألة القرب من السنة أو البعد من السنة. يعني احنا نقول إنه قوة المذهب أو ضعف المذهب هو علامته إيش؟ علامته القرب من السنة أو البعد من السنة. عشان احنا أصلا نقول للإخوة المقلدة الذين العمي الذين يقولون نحن السادة الفلانية والسادة العلانية، أنت أصلا مقدارك أصله مقدار مذهبك نفسه وقدر مذهبك بثقله يعرف بالقرب من السنة أو البعد عن السنة. وأهل التميع الذين يقولون أي مذهب تأخذ به انتهى الأمر، هذا نتكلم فيها على أنه في حق وباطل. الحق أنه تبرأ ساحة المقلد الذي لا يعلم شيئا بيأخذ بقول عالم وهو عامل بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أنا تقول كل مذهب أنت تأخذ ما شئت تدع ما شئت وتميع القضية على هذا قف وقفات. وأيضا عندما نتكلم على المذاهب يعني نقول أصلا لما يجي السائل يسألنا نريد نتعلم ونريد أصلا يكون ارتباطنا بالكتاب والسنة، نقول نعم لابد يكون ارتباطك بالدليل ولابد بالكتاب والسنة، لكن خذ النصيحة لن تصل إليه إلا إيش إلا عبر هذه القنوات. لا تستطيع أن أنت تباشر وتأخذ من كتاب السنة رأسا إلا إذا كان الله تعالى خلقك سليقة من بطن أمك عندك اللغة العربية سليقة وتمرست على القواعد والأصول وعندك الآلية العلمية التي تستطيع أن تستنبط الأحكام من الدليل، حيهلا أنت رأس الناس. لكن أنت كما قلت لك لن تستطيع أن تمر يعني تذهب إلى الدليل إلا عبر هذه العبارات. أقوامها وأقواها هم أقربها لإيش؟ للسنة، أقربها للسنة. فلذلك عندما نقول كل مذهب سترى فيه، أخذنا أصول المالكية قبل ذلك من غير أصول التشريع للجامعة هنا في هذا الباب، احنا أخذنا أصول المالكية وبينا نقاط ضعف المالكية بسبب أيضا البعد عن مسائل الحديث، وأنهم عندهم أصل وأسس وأصوص وأصول يعني بتضعف المذهب. مسألة عمل أهل المدينة، مسألة تقديم القياس على حديث الأحد، وإن كان يعني هناك من المالكية من حارب وقال هذا كلام سيء جدا لا يقال في على المالكية عامة حقيقة من المذهب تقديم القياس على حديث الأحد. أيضا يقولون الأحد يرد إن خالف ظاهر القرآن، معنا قلنا أنه خرج من مشكات واحدة لا يعامل ذلك. لذلك المالكية يرون بجواز أكل الفهد والنمر والقرد والفيل، يعني ما عندهم الحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لا يعملون به، مردود لما لأنه عنده أصلا المحكم من كتاب الله جل في علاه القطعي، وهو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. فيضعف المذهب هذا، وده طبعا تعلمون انتقادات الليث بن سعد وانتقادات الشافعي على منهجية الإمام مالك في مسألة تقديم عمل أهل المدينة، وأنه يجعل عمل أهل المدينة إجماع. الشافعي نفسه انتقد انتقادات سديدة جدا وقال بأن الإمام مالك خالف السنة في 138 مسألة، والليث بن سعد قال أنه خالفه في 78 مسألة، يعني خالف السنة 78 مسألة، ورد عليه ورسائل الليث بن سعد لمالك مشهورة معلومة. أصول الحنفية أيضا بعد ما قلناها، لكن أصول الحنفية أيضا فيها بعض الضعف، من المأخذ عليه. عامة احنا قلنا القرآن السنة، وطبعا في السنة في تشدد، يعني عندنا مأخذان هنا، التشدد في القبول، والأمر الثاني الضوابط التي وضعوها لقبول لرد الحديث الأحاد كما سيأتي، لأن المأخذ عليه مأخذ في نقطتين. الثالث التوسع في القياس، ونحن سنأخذ كل نقطة نقول بأن هذه النقطة تكون فيها سبب في ضعف المذهب الحنفي. الرابع الاستحسان، الاستحسان عليه ما عليه وله ما له من الأمور. الخامس الحيل الشرعية، لما تكلمنا عن القرآن قلنا أنه الحنفية يرونها بأن القراءة الشاذة معتبرة على أنها لا تنزل عن درجة الاحتجاج، هذا ليس ضعف المذهب، يعني هذه النقطة لا تضعف المذهب، وإن كان خلاف الفقه فيها مشهور، وهي ليست قرآنا لكن لا تضعف المذهب هنا، لأنهم يقولون يعني لما يأتي ابن مسعود يقرأ يعني فصيامه صيام ثلاثة أيام متتابعات فكفرته طعام عشر مساكين إلى أن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قرأها ابن مسعود متتابعات. هذه قراءة إيش؟ دي قراءة في مصحف ابن مسعود وقراءة أبي، دي قراءة شاذة، فهي ليست قرآنا والاحتجاج أصلا على القرآن، فهم يحتجون بها على 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 انه يجب في كفاره اليمين هو ها ان التتابع، الصيام على التتابع. لما؟ لانه قال لا تقل الحجه، لان هي اخر الامر من قول من قاتل مسعود اخذها من ها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون تنزل الى درجه الحديث الحسن فتكون حجه بهذا. هذه لا تضعف المذهب، هذه فيها قوه وفيها خلاف فقهي بين العلماء. دعنا لذلك أن نأخذ فقط ما يضعف مذهب الحنفية، الذي يضعف مذهب الحنفية. الأصل الثاني عند الحنفية هو الأخذ بالسنة. إحنا قلنا بأنه في الأخذ بالسنة يعني في هناك أمران. الأمر الأول التشدد جدا عند الحنفية في الأخذ بحديث الأحد أو في قبول حديث، فكانوا يتحرى كل واحد منهم. أبو حنيفة كان يتحرى جدا رجال الحديث يتثبت من صحة الرواية، مع أنه ليس من أهل الحديث. يعني أبو حنيفة في حقيقة ليس من أهل، ليس من صناعته الحديث، ليس من صناعته الحديث، وهو كان يعني من التشدد أنه كان لا يقبل حديث إلا إذا راه جماعة عن جماعة، يعني إن لم يكن متواترا يكون مستفيضا، إذا راه جماعة أو جماعة اتفق يعني علماء الأمصار على العمل به. ولذلك أبو يوسف كان يقول فعليك من الحديث ما مما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه، فإنه يعني ليس بحجة. قال حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا اليهود فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو علي، فما أتكم عني يوافق القرآن فهو مني، وما أتكم عني يخالف القرآن فليس مني. الحديث أصلا لم يصح هذا الحديث، لكن من أجل ذلك وش كانوا يفعلون؟ ها كانوا يتشددون في القبول. طبعا يتشددون في القبول إذا قل عندهم إيش؟ قل عندهم الاستدلال بالحديث، قل عندهم المادة اللي هي مدرك الأحكام، لأن مدارك الأحكام كما قال الشافعي مدركان، نص ومعنى، والنص كتاب وسنة والمعنى القياس. طبعا كتاب وسنة وإجماع، لأن الإجماع ما لا يكون إجماعا إلا بمستند، فقل عندهم الزاد كما يقولون، قل عندهم الزاد في مدارك الأحكام وهي مسائل الأثار، وهذا يضعف المذهب. وإلا الشعبي من الكوفيين كان يقول العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا، وإلا فخل وبقر، وإلا فخل وبقر. فالحاصل هنا المدرك الثاني مدارك الأحكام قل عندهم، هذا يوضع في المذهب. هذه الأولى في مسألة السنة. الأمر الثاني الذي يؤخذ عليهم هو وضعهم، احنا قلنا التشدد في مسألة الرواية، قلل من من من, من الآثار يحتجون بها. الأمر الثاني اشتراطهم شروطا لقبول خبر الأحد، وهذا يضعف مذهب الحنفية. اشتراطهم شروطا لقبول حديث الأحد، الله علمنا علم الناس يا رب. أكثر الحنفية لا يقبلون حديث الأحد إلا إذا بلغ درجة الشهرة، كما قلنا جمع عن جمع، يعني على الأقل يكون مستفيضا. طبعا تدرسوا الحديث تعرفون المستفيض ولا؟ اللهم فرج كرب المكروبين رب العالمين، وفك أسر المأسورين، وأنت أرحم الراحمين. ما في عذر يا يوسف، أعرف أنك من أشد الناس همة، لابد نراك غدا إن شاء الله، حفظك ربي. هذه أول شروط التي يعني تعرقل الأخذ بالحديث. الشرط الثاني شوفوا هنا في المسألة دي يعني يتفرع عليها، قالوا لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى لقبول خبر الأحاد، يعني ومرادهم بما تعم به البلوى ما يحتاج إليه أكثر الناس. فإذا كان الحديث يشير إلى ما يحتاج إليه أكثر الناس لبيانه لكثرة وتكرر وقوعه، فلا بد أن ينقلوا عدد كبير يحصل بنقلهم العلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فهنا البيان يكون بيان الحكم لعموم الناس، فلا يكتفى فيه بواحد ولا باثنين. وقالوا يعني مثلوا بذلك، قالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. عماد رضي الله عنك حياكم الله، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث أخرجه أحمد ومالك والترمذي والنسائي، وأيضا حديث خبر جابر في الوضوء، قالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ، لما قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، لكن لما سألوا نتوضأ من لحوم الإبل قال توضأ. وحديث رواه مسلم. فيقولون هذه مسألة صلاة تترتب عليها ونقض وضوء، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل هذا الأمر يخص واحد أو اثنين من الصحابة في هذا الباب، فلا بد أن يكون منتشرا يرويه كثير جمع عن جمع من الصحابة.
ومع ذلك في بعض الأقوال أخذوا أحاديث
أحد، وهو المشكلة الكبيرة ما كان ينفعنا نأخذ منه. سلمين ذلك رضي الله عنك يا أستاذ شعبان، أحسن الله عليك. وقالوا أكل لحوم الإبل منتشرة في عهد الصحابة، فلو كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء لتكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ عامة عن عامة. فقالوا إذن من الشروط للقبول فيما تعم به البلوى لابد أن يكون الحديث يروي عامة عن عامة، إن لم يكن واختل هذا الشرط فليقبل منه، لا يقبل. بين في حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا هذا الحديث يعني لم يرويه عامة عن عامة، هذا مما عمت به البلوى فلا يؤخذ به، من مس ذكره فليتوضأ. طبعا احنا دعنا من المسألة الفقهية الآن والنظر فيها، احنا نتكلم على تأسيس وتأصيل، تأسيس وتأصيل. فهو بيقول هذه المسألة مسألة الناس جميعا يحتاجونها، منهم من يلبس الإزار، منهم من يلبس السروال، ومسألة مس الذكر معتاد عليه الناس، يعني ممكن أصلا يسير يمس ذكره ماشيا مستيقظا حتى ولو كان يعني غافلا فمس ذكره. فهذه المسألة يقول كل الناس يحتاجونها، يبقى لابد أن تنتشر إيش في عموم الناس. لكن يأتيني واحد ويقول لي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا توضأ، وتلزم الناس جميعا بالوضوء من مس الذكر، لا، هذه مشقة على الناس. لهم وجهة أصولية يعني ليست بالهينة، وهي أن أصول الأحكام على التشريع، فهم يرون بأنه الوضوء والزام الناس بالوضوء من مس الذكر الحق مشقة في ذلك، وما دامت المسألة بهذه الطريقة والناس جميعا يحتاجون، إذن لابد أن ينتشر ويعم الباب. والصحيح في هذا الباب أن نقول بأنه يعني خطأ النظر، يعني خطأ النظر لا يعمل به، هذا خطأ في النظر، خطأ في النظيم. لأننا نقول الأصل إنها عندنا محكمات، من المحكمات أن رب الأرض والسماوات ماذا قال؟ وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه وإن تطيعوه تهتدوا، على الجميع كده. يبقى إذن إحنا فقط أن نثبت أنه أتانا من قبل من؟ يبقى إيش المطلوبة أيها المتخلف؟ الكبير المتخلف السمع والطاعة، خطأ طبعا، شفت اهو متخلف، انا بقول لك متخلف، تخلفت تخلفا من التخلف. ده اي فعل التخلف، ده فعل المتخلفين. لابد من التثبت. نقول اول شيء وما اتاكم، تعالى ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش يعني ايه؟ ثبت العرش ثم انقش يعني اثبت ان الكلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتانا من النبي، لأنه ممكن يقول لا الإسناد إلى النبي ضعيف. ثبت العرش، فأنت الآن يعني ثبتت العرش وقلت بأنه قد ثبت هذا الحديث، جاء عن الراوي الثقة الثبت، عن التلميذ عن شيخي، فإذا قل توفرت فيه شروط الخمسة، اتصل سنده بالوقت العدل تمام الضبط عن مثلي إلى من غير شذوذ ولا، وثبت الحديث وجب العمل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش. فأنت أما ما تقول أنت غايته نظرة اجتهادية لا تقبل، لأنني عندي نص منصوص لابد أن أعمل به. النظراتك الاجتهادية دي اسمها تحكم في القبول والرد. نعم شيخ.
وما اشترطوه في مشقة،
هو ما اشترطوه طبعا لما يقول عم عن عمة واحد يكفي. الله، المقوقص، كسرى، قيصر، بعثوهم إيش؟
واحد.
لو كان الأمر على ما تقولون وتزعمون لقال هرقل ائتوني بثلاثة، ائتوني بخمسة. هو الحقيقة ما في أحد تباعد ووضع أسس لقبول أو رد الحديث إلا سقط، يعني سقط قوله لا يكون صحيح، قوله يكون ضعيف. لكن التعامل مع السنة الأصل الأصيل فيه هو تمام التسليم، حتى يأتي ما هو يعني ظاهر لك أن تتكلم فيه. فهنا وضع هذه الأسس والأصول عرقلة العمل بإيش؟ بالسنة. فنقول له ما دام قد ثبت الحديث وأنه جاء عن النبي الأمين فلابد من العمل به، لابد، إلا أن يأتي حديث آخر يخالفه بعد ذلك، هذه أمر آخر. لكن ثبت وجب العمل به، ثبت وجب الأخذ به. الإمام الشنقيطي يقول ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحو، في قول جمهور أهل العلم اللي هو أهل الأصول. وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من سبيلين يوجد كثيرا وتنتقد به الطهارة، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نقله، وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد. انتهى كلامها، كلام باطل طبعا، ده كلام الشنقيطي في النقل على حنفية، وكلام الحنفية كلام ضعيف جدا في هذا، ده اسمه تحكم في قبول الحديث، تحكم فيه.
وهم في رفع اليدين
حديث ضعيف، حديث ابن مسعود حديث ضعيف جدا، سات الصحيحة لم يأخذوا بها، يقولون هذا ذاع وشاع. طبعا بالنسبه للعقائد طبعا تؤثر كثيرا في هذا الباب طبعا، والله المشكله عندهم اصلا الحرفات العقديه الموجوده موجوده،
لا ادري يعني كانت قنطره هذه مساله اصوليه وصفت
طبعا، هو اصلا اذا اخذها في الفروع بياخذها في الاصول من باب اولى،
لذلك اغلبهم ماتريديه.
مشكلة أغلب الأحناف ماتريدي، وأغلب الأحناف يقدمون النظرات العقلية على الأثر. أصل أصيل عندهم، أصل أصيل بيقدم بيحكم العقل على النقل، وده سبب انحراف القوم. السبب الرئيسي لانحراف القوم هو تحكيم العقل على النقل. يعني هم يرفضون التبعية، وضعوا الشيء في غير موضعه، وضعوا العقل في غير موضعه الصحيح، مفهوم؟ والحق الأمر يقبل، لأن الصحابة جميعا قد قبلوا إيش؟ قبلوا القول بقول واحد. أنت رأيت يصلون إلى بيت المقدس وقت واحد فقط، وهم جموع، ويقول أنزل الله في القبلة وقرأ عليهم، فاستداروا جميعا وهم في الصلاة، فاستقبلوا القبلة. فالصحابة أنفسهم يعملون بخبر واحد في الأمور، على غرار هذه الأمور التي تكلم عنها في المسائل التي عمت بها البلوى، كاغتسال، كالجماع، كلها بحديث الأحد. ولذلك قابلوا خبر عائشة رضي الله عنها وارضاها. اختلف الصحابة اختلاف عظيم في الذي أصاب زوجته جامعة لكنه أكسل لم ينزل. فريق قال يغسل ما أصابه منها ويتوضأ، وفريق قالوا لابد من الاغتسال في هذا الباب. طب هو الآن فصل الخطاب، إذا قلنا بما قالوا بأنه لابد أن تعم البلوى في هذا الباب، لأنه منه كثير من يجامع قد يلاطف، قد يؤانس، وقد يدخل ولا ينزل، فهل عليه غسل؟ في امرأة إلى يوم الناس هذا سألتني أسئلة، طبعا منها أنها عاشت سنين يعني إن لم تنزل لا تغتسل، يعني يجامعها زوجها ولا تغتسل. جهل مركب، جهل أضاع عليها سنين، أضاع عليها، قل لي أضاع عليها سنين يعني الصلاة وسنين التقرب إلى الله جل وعلا. حتى لو قلنا خلاص يعني المسألة في جهلها تعذر أو لا تعذر، دعنا هي تأثم أنها لا تسأل، لكن في هذا الباب كم وكم ضاع عليها من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاضت أليست إذا حاضت لم تصلي لم تصم، هذا نقص الدين. أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل شهيد، يعني عن رجل مات أخواني يتسابقاني يتنافساني، مات أولهما شهيدا والثاني بعده بأربعين يوم في رواه بعده سنة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل عند الله جل في علاه، قال الذي مات بعد. تعجبوا هذا مات شهيدا، فقال لهم ألم يصلي بعده ولم يصم بعده؟ كم وكم ضاع عليها في هذا الباب. فهنا لما لم تعلم بأنها إذا جامع أصاب فلم ينزل عليه الاغتسال، أو يعني ضاع عليها الخير كبير. نقول في هذه المسألة الخلاف بين الصحابة قد تحاكموا إلى واحد، تحاكموا إلى عائشة، وعائشة أتت لهم وقالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عملوا به ولا ما عملوا به؟ فالصحابة في المسائل التي تعم بها البلوى عملوا بخبر واحد، مسائل تعم بها البلوى، مسائل المعاملات، مسائل تعم بها البلوى. ابن عمر اشترى الزيت وفي مكانه ومحله جاء يربحه مالا، فقال له فقال لا فقام رضي الله عنك، فقام فوجد من يضرب كتفه هكذا، فاستدار، قال فاستدرت فوجدته زيدا، فقلت ما عندك؟ فقال له ألم تعلم أن النبي نهى عن ذلك؟ ودي مسائل معاملات يعني تنتشر أيضا في مسألة رافع بن خديج، كان يؤجر بالدرهم، كان يؤجر ببعض ما يخرج منها، فجاء رافع قال ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فتوقف، مع أن المسألة الفقهية دي مسألة التفصيل، قول أحمد وأقوى الأقوال في هذا الباب يجوز أن يؤجر بشيء يخرج منها لكن يكون معلوما. المهم دعك المسألة الفقهية، أنا أتكلم على أنهم أو في مما عمد به البلوى وعملوا بخبر إيش؟ خبر واحد. فهذا مما يضعف مذهب الحنفية، مما يضعف مذهب الحنفية أنهم وضعوا شروطا لقبول الخبر، ثبت حتى لو ثبت عندهم ما يقبلونه، حتى لو ثبت ما يقبلونه. وهذه أم المشاكل في هذا الباب. ده الأنزل مذهب الحنفية درجة من هذا أيضا، ولأن روى أيضا قد جزم بسماعه التلميذ من شيخه والتلميذ من شيخه، وكلهم ثقات أثبات. والحنفية أنفسهم يقولون بأنه قد يثبت الحكم فيما عمد به البلوى بالقياس، قد يثبت الحكم في معمد به البلوى بالقياس. نقول تثبتون حكما في معمد البلوى بالقياس ولا تثبتونها بالخبر؟ ها ها، فما دادي من الشروط الاخرى التي سأتكلم عنها. فنقول الخبر اولى من القياس، الخبر اولى من القياس، هذا الزام، الزام لكم في هذا الباب. ثم رد عليه رأس المجن، ما أصل أحد أصلا يعارض سنة إلا إذا رددته عليه، إيش اللي يحدث؟ يكون عليه، يكون عليه. فهم أيضا نقول لهم يبطل كلامكم في العموم في الإسلال برد الحديث على عموم البلوى بأنه ليس خبر عامة بالوتر. أنتم أخذتم الوتر وأوجبتموه على الناس بحديث إيش؟ أحد. والوتر هذا عمد بالبلوى ما عمدش بالبلوى، عمد بالبلوى، مع ذلك احتجتوا عليه بحديث أحد. نلزمكم بذلك. القهقه، القهقه، القهقه اللي هم ابطلوا بها الصلاة والوضوء في هذا الباب، سيب حديث ضعيف وحديث ايه مش عمد بالبلوى ده ما عمدش بالبلوى، ده انتقاد وضوءه الآن بالضبط نظيره في أكل لحوم الإبل وانتقاد الوضوء. في القهقه ينتقد الوضوء لابد يكون عام عن عام، ما هو مشاكل تقولون بها وأنتم قلتم بها، يبقى حتى أصولكم خرجتم إيه؟ خرجتم عنها، وهذا ضعف في المذهب الحنفي في هذا الباب. ولذلك نحن نقول الأمة بأسرها تلقت هذا حديث من مس ذكره فلا توضأ، لكن المسألة عليها ضغط، لأنه ليس المس مطلقا ينقض وليس عدم المس مطلقا لا ينقض. هو الحقيقة حديث من مس ذكره فلا توضأ وحديث إنما هو بضعة منك ظاهرهما الإيش؟ التعارض، صحيح. فأنا أقول حديث ابن أبي هريرة جاء فصل المسألة تفصيلا بديعا، وهي إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه إيه حائل. تصريحه الآن أفضى والإفضاء، والإفضاء بكف اليد كما قال الشافعي، الشافعي حجة في اللغة. لكن الأهم مش كف اليد، الأهم إيش؟ ليس بينه وبينه حائل، الحائل هنا. يبقى إذن كل مسيس كان على الثياب لا ينقض الوضوء أهو، ويبقى إذن ما في مشقة الآن. التفصيل خلاص أبدع لنا فيما كان الشرع أراده في هذا الباب. هذا يعني بيان على ضعف المادة في مسألة قبول خبر الأحياء. إحنا عندنا ثلاث مواضع بعدها نبين فيها ضعف المذهب: التوسع في القياس، الاستحسان وضبط الاستحسان هل توسعوا فيه أم لا، وأيضا القنبلة الموقوتة. القنبلة الموقوتة وهي الحيل الشرعي، دي قنبلة موقوتة أيضا سنبين فيها يعني كيف يضعف المذهب من هذه الناحية. واشترطوا أيضا لقبول الخبر الواحد هو عدم مخالفة الخبر للأصول. هم يقولون عدم مخالفة القياس، عدم مخالفة الحديث للقياس، ولا يعنون القياس بالمعنى المعلوم، المعلوم الحق فرع على الأصل، لا، يقصد بذلك الأصول العامة. فيقولون إذا خالف الحديث الأصول لم يعمل بالحديث. يا أستاذ محمد عثمان أين أنت؟ نحن نشتاق إليك، لما لم تأتي؟ جزاك الله خير. فرد الحديث لمخالفة الأصول هذا عوار، وهذا ضعف بين في المذهب. نمثل على ذلك أنهم ردوا حديث المصرات. تعلمون حديث المصرات أم لا؟ حديث المصرات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل، فمن اشترى مصر محفلة فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا. إيه هي المحفلة؟ إبراهيم أستاذ منصورة تفضل جوب بقى الفلاحة هتنفع معك ولا لا؟
فلم تحلب يوم او
يومين. طيب. يقول لك اهو بيحلبها على الصبح. يقول نفسه جالس في الزرع.
هيسيبها يومين عشان ايه يغرر فكرها.
هو الشافعي قال بيربط اخلافها فالضرع يمتلئ، فالمشتري يحسبها سمينة ويحسبها صاحبة ايش ضر، فعندما يحلبها يجدها بعد ذلك ايه نحيلة نحيف فاضية بعد ذلك، فهذا نوع غبن. فالنبي قال بعدما علمه الآن فهو بخير النظرين، بخير اجلس على كرسي، اجلس على كرسي، اجلس على كرسي حبيبي، زادك الله أدبا، فهو بخير النظرين إن شاء أمسك وإن شاء. ودي معناها أن هذا من البيوع اسمها، عندنا البيوع قسمان هذا رجل مسك الأبحاث فلازم يبقى فاهم الكلام ده، بعرفك جاب منين. طب والفرق بينهما
بيوع الضرر يعني
بيوع الضرر هو الضرر يقع فيه على المكلف، والمسألة عنده إن شاء راضي وإن شاء لم يرضى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين إن شاء أمسك وإن شاء رد ومعها صاع. طب صاع تمر، هو أخذ إيه المشتري؟ أخذ إيه؟ أخذ لبن، هيرد إيش تمر؟ هم قالوا ده خلاف الأصول الآن، فردوا الحديث قالوا خلاف الأصول، واستشكلوها على أمور ثلاثة. الأمر الأول قالوا ضمان المتلفات يضمن بالمثل، صحيح مش بالبدل، يضمن بالمثل، هو قال ردها وصاع من تمر. والثاني أنهم قالوا الرد نفسه فيها خلاف تأصيل عام، كيف خلاف تأصيل عام؟ صاحب الجواز الشرعي والله يا عندك الخراج بالضمان، مش الخراج بالضمان، لو ماتت انتوا فاهمين متصورين، لو ماتت المصرعة عنده ها مش هضمنها ولا ما هضمنها، انتهى معلوش غير القرش النقص او شيء من ذلك البايع. فاذا الخراج بالضمان يبقى اي استفاده ما هو ضمنها مقابل الضمان، وقالوا هذا مخالف للاصول اهو الان، فردوا الحديث من اكثر من استشكال من الاشكال هذا، واشكال طبعا نراه ليس فقيه، ده سياتي. فقلنا لهم ماذا تقولون؟ ماذا تفعلون؟ المفروض يكون في تعظيم للسنة أصلا، جاءت السنة قف معظما تقبل لا ترد، إلا إذا ضعف عليك ضعفا تاما أن تأخذ به. السنة
أصل
ما هو ده الكلام، هو بيقول هنا الحديث قد خالف الأصول، نقول قف قف قف، الحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، كيف تقول خلاف الأصول؟ هو أصل ذاتي أصلا. ولذلك طب وش الدليل أنه أصل ذاتي؟ هذا الدليل بيعمل كده، أنت محتاج أن أنا أقول لك الدليل. يعني ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو أصل بذاته. الأمر الثاني قلتم خالف إيش؟ خالف القياس الخراج بالضمان، قلنا صح القاعدة العامة الخراج بالضمان، ده ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل ايش؟ رجع خلصين لا خلينا نتكلم معه ونقول الخارج بالضمان ده كلام صحيح. نقول الخارج بالضمان، انت اجبت الاجابه الصحيحه الاولى، ما تقعدش تفلسف بقى، خليك مش يعني لازم 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 تظهر لنا فهلاوه الشرقيه. القاعده الخارج بالضمان قاعده عامه صحيح، الحديث عام، الخارج بالضمان عام، يخرج منه صوره ليش المصرات، لان القاعده العامه اصوليا لا تعارض بين عام وبين خاص، الخاص يقدم على العام وانتهى. أخذ طيب هو عنده يستجد عنده والقديم يستجد، والأخلاط هذه هي المخرج لنا، فهمت؟ فهم. فهم قالوا ذلك. قالوا طيب أيضا في مسألة الضمان لابد بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صحيح ولا لا؟ طب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ما فيش مثلية هنا الآن، نقول له تعالى تعالى هذا على العموم، وإن تعذر فإننا نذهب إلى البدل للتعذر. قال وكيف يتعذر؟ قلنا الآن كم اللبن الذي كان في درع المسرات، وكم استجد عنده في 3 أيام؟ كم؟ ها لا تدري ولا تستطيع. يبقى هل يمكن أن ترد المثل هنا؟ حصل العجز ولا ما حصل؟ عند العجز تذهب الشرع، دي آلية الشرع هو الآن، يعني هو اللي موافق الأصول هم اللي مخالفين الأصول. آلية الشرع لما تعذر الرد بالمثل، الرد بإيش؟ تأخذ تذهب إلى البدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالهم على شيء متفق عليه. يبقى اللبن فيه اختلاف ولا مش اختلاف؟ في نزاع ولا مش نزاع؟ فأحالهم على شيء يرتضي الجميع به، وهو صاع الطم، رد أو صاع من طم. أما الروايات التي جاءت أنه يرد باللبن، هذا كلام باطل، لم يرد ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مفهوم؟ نعم. نعم.
معنى خروج بالضمان.
اسمك ايه؟ احمد اسماعيل صاحب بقرة، اعطتني اشتريت منك البقرة.
نعم.
ولم ارى فيها عيبا، جلست 3 أيام احلب واشرب، ثم وجدت فيها عوار، عورة، كل ما تاكل تذهب بعيد ما تستطيع، ده عيب كبير، ده هيضيعها، صح ولا لا؟ فقلت لك اتق الله فيها عيب، فأنا بالعيب أستطيع إيش؟ يكفل الشرع يكفل لي الرد، رد الخيار، الرد بالعيب. متفق ولا متفق؟ طب ممتاز. أنا استفدت ولا ما استفدت؟ استفدت بإيش؟ خلي بس هو اتكلم عشان يبقى فاهم. استفدت بإيه يا حبيبي؟ مش بقراتك ما تفهم، تعرفها ولا ما تعرفها؟ ما استفدت منها أنا؟
ترك البائع؟
انا البائع. اقول له بقراتك؟ اقول نعم. فيقول انت بائع. شوف المشكله، العلم التصور، لازم تكون عندك سرعه بديهه في التصور، تصور المساله. العلم في كل شيء، حتى اصلا في الامور الاخرى، يعني التصور هو المهم. البقره بقره من؟ يبقى من البائع؟ انا لا، انا سايب لكم بكلمات، انا همشي. ما تقولش انت طالع كده، انا بقراتي ورا، انا
عايز اكمل بدري. انا
بقراتي ورا، الراجل يقول لي بقراتي، مين البائع؟ يقول لي انت البائع. مش
سيدنا دي جابها منين؟ هو المشتري.
انا فضلت هو يريد ان يشتري. ولا نعيد من الاول. استاذ احمد اسماعيل تملكوا ايش؟ بقره. طيب اشتريت منك البقرة وجلست عندي 5 أيام، ماذا أفعل بها؟
فيها عيب.
أنت بإيش؟ بالحرص واللبن والحلب، صح كده؟ 5 أيام أنتفع، لكن وجدت بها عيب. فقلت لك، فقلت لي أنا ما كنت أعلم، أنا لا أغش. قلت لك صادق، أنا أصدقك، لكن الشرع كفل لي أن أردها لك بإيه؟
بالعيب،
صح؟ أول كلام سيقال لي انتفعت
به،
انتفعت، صح كده ولا لا؟ يبقى انت تريد مني اللبن 5 أيام، صحيح؟ سأقول لك الخراج بالضمان. يعني ايه بقى الخراج بالضمان؟ البقرة دي قبل ان اعيدها ماتت، من يتحملها؟ انت تتحملها ولا نحملها؟ انت تتحمل منين؟ انت عبيط يا ابني، ده انت المفروض تنزل الاسواق تبيع بقى. انت صاحب البقرة مين؟ بنت يحزنني عدم الضربة على التصور في العلم. العلم إتقانه بالتصور. الآن أنا رددت البقرة، أنت قلت لي طب أنت استفدت منها كم؟ 5. أنا قلت لك الخراج بالضمان، لو ماتت أنا تحملها، مش أنت. أنت كل اللي هتعمله هقول لك إن البقرة سليمة ب100، في عيبها هذا ب60، يبقى أنا ليه عندك كم؟ القرش ال40 فقط، فهمت؟ فانت هتقول خارج بضمان، اقول لك لو ماتت كنت انا اللي ضامن، انتهى مش انت. يبقى انا استفدت لان انا ايه؟ متحمل. نتيجة التحمل أنا استفدت. ده اسمه الخروج بالضمان. لا لا رد شيئا. ليه؟ لأن لو ماتت مين اللي هيتحملها؟ أنا مش أنت. كده فهمت؟ وصلت إليك يا صاحب البقرة؟ أفهمت طريقة البقرة؟ علمت كيف بيع البقرة؟ الله يحفظك من كل سوء. فإذا نحن نرد عليهم بهذا الباب ونقول بأنه مسألة الخروج بالضمان عام ولكن مخصوص بمسألة المصرات. ومسألة المسألة الحنفية أيضا يفترضون أنه يرد الحديث الأحاد بالقياس. هذا صراحة فيه ظلم الحنفية، فيه ظلم الحنفية، وده مش صحيح. الناس كثير من الناس أطلقوا ذلك وليس عندهم الحق في هذا الباب. الخلاف بين العلماء في حجية خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس ألا تكون علته مستنبطة من أصل قطعي وليس القياس مطلقا. الشافعي والحنبلة وجمهور المحدثين قالوا بترجيح الخبر على القياس. سواء كان العالم فقيها أم لا الراوي يعني. شرط مهم في الراوي ما هو يا أحمد إسماعيل؟ صاحب البقرة؟ إبراهيم منصورة؟ هستنجيك. هذا 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 شغلكم أنتم أهل الحديث. لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، يشترط فيه شرط واحد وش هو ذول؟ لكن شو؟ شوف نادر هو ملك ممتاز. لا صحيح، ما لابد يشترط فيه العدالة والضبط فقط، أن يكون عدلا تمام الضبط فقط ليس فقيها. هنا الحنفية قالوا بأن خبر الواحد مقدم على القياس إذا كان راويه فقيها.
راوي الحديث
وذلك هم في ردهم لبعض الحديث يقولون هذا من رواة أبي هريرة وليس بفقيه. ونعم وقعوا الكوثري الخائب هذا من عليه من الله ما يستحق، لكن هو مات خلاص قد ذهب إلى الحمد لله يعني أفضل إلى ما قد كان. سب أبو هريرة سبا صريحا من أجل أن يعلو تعلو كلمة مذهب الحنفية. فهم يقولون بأن أبو هريرة ليس بفقيه، فردوا أحاديث كثيرة لأبي هريرة على هذا المنوال الذي لا يقبل بحال من الأحوال. وقالوا طالما خالف ابن مسعود أبو هريرة، ابن مسعود يقدم لأن ابن مسعود إيش، ومع ذلك المصرر هو ابن مسعود في هذا الباب. فهم يشترطون ذلك، يقولون إذا كان الراوي فقيها يقدم على القياس، أما لم يكن كذلك فالقياس عندهم يقدم على الخبر. هو ورد على الملكية أنهم كانوا يقولون القياس يقدم على الخبر الواحد، وده يعني قد شرحناه كثيرا وبيان أن هذا أيضا مادة ضعف في مذهب الملكية ومادة ضعف في مذهب الحنفية. كما قلت إن أردت أن تعلم قوة مذهب أو ضعف مذهب انظر إلى أصوله، انظر إلى أصوله. هناك مذهب وهو مذهب شاذ، يقولون إن خالف خبر الأحاد القياس توقف العمل به. يا جماعة الخير، نهاية المسألة القياس مدرك من مدارك الأحكام، توافقون أم تخالفون؟ ساكتون. توافقون يعني لستم ظاهرية، الحمد لله. هو يقولون القياس ده، القياس معنى إيه؟ نص ولا معنى نص؟ معنى نص، معنى نص يعني دخل الاجتهاد. لكن النص ده إيه؟ وحي. يبقى غاية الأمر اجتهاد مع وحي، وهي مسألة إذا جاء نور الله بطل النهر معقل، ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. نعم. وطبعا الذين قالوا النص يقدم على القياس استدلوا بأدلة كثيرة، منها دليل معاذ عندما قال بما تحكم قال بكتاب الله، فإن لم أجد فبالسنة، فإن لم أجد فأجتهد. فهذا حديث شاذ مش صحيح، لكن نحن نقول الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وما تكمل رسول فخذوه منكم عنه وإن تطيعوا وتهتدوا، وقال ما يطيع رسول فقد أطاع الله. كل هذه الأدلة دلت على الطاعة، أنها تقدم النص على غيره، تقدم النص على غيره. الأمر الثاني وهو إجماع الصحابة، عمر بن الخطاب يعني كان في 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 مسألة الجنين حكم فيها بالقياس، حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة مجد أين نحن؟ ما الجنين ماله الجنين؟ أنت يا ابني مش تتعلم أفضل؟ قم قل لي ما أين نحن وما هذه المسألة وكيف النظر فيها؟ تفضل. أنا لا أحتاج لأسفك، أحتاج أن تتعلم كيف تتعلم. اجلس. فعمر الخطاب حكم بالقياس، فلما شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي جعل في الجنين الغرة، حديث مالك بن النابغة لما قال هذا من إخوان الكهنة، ترك وأخذ وأخذ بالنص، ترك القياس القياس وأخذ وأخذ بالنص. خلاص يبقى احنا بنقول بالمال اهو الان، يعني قل حكم وجاله النص وش فعل؟ هل تغير، هل تغير بما قلت انت؟ تغير الوضع؟ هو هو. واستدلنا على ان عمر ترك القياس، ترك العقل الى النقل، الى النقل. عامة الأصل في هذا الباب هو التأصيل العام، أنه السنة تقدم على كل شيء، السنة تقدم على على كل شيء. وأيضا في ذلك كان إجماعا من الصحابة، كان إجماعا من الصحابة الذين قالوا القياس، القياس يقدم. قالوا أن القياس أثبت من الخبر لجواز الكذب والخطب والخطأ على على الراوي، ومثل هذا لا يوجد في القياس، فكان القياس مقدما. وهذا كلام عجيب جدا صراحة. وقالوا بأن ابن عباس رد خبر أبي هريرة عندما قال له الوضوء مما مست النار، قال انظر ما تقول، إذا تأمرنا أن نتوضأ من إيش؟ من الحميم. في هذا الباب نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ثلاثا حتى يغسلهما. قالوا ابن عباس أيضا فرد أبي هريرة في هذا، في هذا الحديث. ورد عليه من وجوه. أولا القول بأن الخبر يحتمل عليه، يرد عليه الكذب والخطأ الراوي، نعم يرد، يرد هذا وارد عليه، لكن هذا الخبر وحي ولا غير وحي؟ وحي من الله ولا مش من الله؟ يعني إذا قلنا ثبت الاحتمال الورود وارد. طيب والقياس، القياس غايته ايش؟ النظر، صحيح. نقول اخطأ، ما اكتملت الآية الآلة، يعني عندما اجتهد اختلطت عليه الامور ما استطاع. وهذا اشد ورودا ولا اقل ورودا؟ اشد ورودا. وغايته كما قلنا بانه نظر فيه تقاصر وعجز، انما هذا ناقل فقط، ناقل فقط. وهناك جند الله جنودا من أجل التمرير الصحيح، أنهم يقولون هذا يقبل حديثه وهذا لا يقبل حديثه، من باب قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحفظه. وأما مسألة رد ابن عباس للخبر بالقياس في هذا الباب، فهذا القول ليس كذلك. وابن عباس لم يقص قياسا ويرد عليه على أبي هريرة، هو قال له انظر ما تقول، نتوضأ الآن من الحميم بأي شيء ساخن، الماء الساخن الذي ينزل علينا سنتوضأ منه. فهو قال له، طبعا قالوا أنه رد بالقياس على أساس أنه قال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له ليش الأمثال، فضرب أمثالنا على القياس. نقول شوف هذا عليكم وليس لكم، لأنه لو قلنا بأن ابن عباس زاحم بالقياس فرده أبو هريرة فرجع، قال ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، وش فعل ابن عباس؟ امتثل ولا وقف على القياس؟ امتثل، رجع. يبقى رجع المسألة عليكم مش ليكم، ليست لكم عليكم هو الآن.
هو القائل
عليكم الآن. هو أصلا حتى المسألة الثمرة خرجت عندما قال لهم بالمتعة وقال له بكر يقول عمر يقول قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجار. أقول لكم قال رسول الله وتضربون أنتم بعقولكم فتقولون قال أبو بكر عمر. القوم لا يرتاحون إلا أن تأتي عليه يأتي عليهم عذابه من الله جل في علاه. شدة وحدة من ابن عباس في هذا الباب من أجل النص. وأما قولهم أنه رد حديث ابن عباس إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني نريد دليلا أنه رد هذا الحديث لمخالفة الغسل المقتضي للجواز غسل اليدين. فإن لا نسلم بوجود قياس هنا يرد هذا الباب. لا نسلم وين القياس؟ ما في. وبقدر أو بتقدير تسليمي فهو إنما رده لا للقياس بل لأنه لا يمكن الأخذ به. ولهذا قال ابن عباس فماذا نصنع بالمهراس؟ والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء، فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاد يصب الماء من المهراس على اليد. قلنا غايته نظر إلى مشقة التطبيق، وقلنا التشريع لا يأتي إلا بالتسير، التشريع لا يأتي إلا بالتسير. وهذا التأصيل العام الذي قاله ابن عباس أبو هريرة قال له إذا قلت قال رسول الله فلا تضرب له لا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، ليس عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وهذا الذي تعلمه ابن عباس وقال سمعت وأطعت وامتثل إلى ذلك. وحقيقة الأمر أن الصحابة بأسرهم قدموا الخبر على القياس. وإليكم الأمثلة على ذلك. عمر بن الخطاب كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها ثم تراجع عن ذلك للحديث، يعني هو يقول يعني كل إصبع الوسطى ليس كالخنصر ليس كالبنصر، كله بإيش؟ بالمنافع، بحسب منفعته يعطيه. وده على 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 العقل على القياس إنه يقول بالوزان، ما كان نافعا يأخذ قدره وما كان أنفع يأخذ إيش؟ قدره اللي هو أنفع أعلى، صحيح ولا لا؟ فرجع لأنهم قالوا له عودوه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء عشرة عشرة من الإبل. فلما سمع قول النبي رجع عن قوله، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع. هو الأول كان القياس، والقياس نعم يقرر أن الأنفع له، وأنت ترى الحكمة أن الكل في يد في كف واحد. فإن رأيت أن الأوسط أقوى وأنفع في هذا الباب نقول وزان اليد كليات لابد يكون الجميع في نفس الكف في هذا الباب. فإن كان لها عمل فالصغرى لها عمل لوزان اليد بأسره، وحكم الله عظيمة في هذا الباب. فكان الأولى بنا ألا ننظر مع وجود الدليل لشيء آخر. قال الأصابع سواء بسواء، ولأن الفوارق يسيرة لذلك اغتفرت عند في الشرع. لا، وهو أنت ترى جعلتنا نأخذ جحاف المسائل أن اليسير عندهم إيش؟ مغتفر. يسير الغرر مغتفر، اليسير مغتفر، قاعدة عامة، اليسير مغتفر في هذا الباب. أيضا عمر الخطاب كان يرى أن الدية للعاقلة، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها بناء على أن الخراج بالضمان. فين بقى الخراج بالضمان هنا؟ صاحب البقرة تفضل. يعني الآن عمر بن الخطاب يرى أن الدية على العاقلة، ويرى المرأة ليس لها إرث، لأنه يرى أن الخراج بالضمان. إيه بقى؟ صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. نجاسين شام هناك، طب هات المصطبة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والشاي. هذه المرأة في الضمان كانت تلسح تحكي القصة بتاعت المرأة بس. طب خذ قل له يأتينا في الدرس، راح في الدرس ويأتينا. لا ما أتى بها.
هذا زوجها لو كان قاتلا عليه الدية هي لا تشترك في نفع الدية، هذا لا تشترك في الضمان، فكذلك لا تظفر بالخراج اللي هو الإرث.
دي فهلوة، ده شغل فهلوة. ده شغل فهلوة. اه شغل فهوة. يا نصير كنت هتقول ان فهلوة
ليس ما دام انها ليس عليها غرم فليس لها.
ليش ليس عليها غرم؟ ما دي فهلوة برضو. الان بيستفيق الشرقاوي بيستفيق. هنقول لها قد خطأ من يتحمله؟ ها العاقلة. وهي من العاقلة يبقى لا تضمن. انا عارف ان قلت ضمنا. انا اسف جدا سامحني لازم افهم النوايا. نعم شاكر افضالك يا استاذ احمد اسماعيل. فحقيقه الامر هنا الان العقيده التي تضمن ولا لا؟ فكان بالقياس الخراج بالضمان يبقى هي لا ترس لانها لا تغرم اذا لا ترس. شوف فهي لا تغرم لا ترس. فلما جاء فكما انها لا تسهم معهم في دفع الديه يعني فلا ترس. فجاء الضحاك ابن سفيان فأرسل إلى عمر وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه وارضاه من دية زوجها. فلما قال له ذلك وقف عمر ورجع عن قوله وأعطاها وورث وقف عند السنة. فالقياس هنا تلاشى مع وجود هذا. وهذا اسمه ايه؟ اسمه يا أستاذ أصولية فن نصير هرب. ها
لا
اسمه ايه؟
إذا جاء
نهر الله إيه ده إيه ده؟ لا ليس صحيح. ليس صحيح. هو طبعا صحيح لكن ليس هذا الذي يريده. زوج بنتك بقى هو اللي يتكلم. فهذا بس نادر. مش حضرتك تزوجت رفايدة؟ ليتك قل قبلت. قل قبلت الحمد لله مش أنا الذي قلت لك. شوف أسرع إزاي قال قبلت إزاي. تفضل اصوليا دكتور هي عندك والله لو فكرت وجيزة اجمع سكوتي. انتوا ليه ما بتصلاش من كل دائرة الاصول؟ هذا اجمع سكوتي بمحفل الصحابة قاس فحكم فقيل له النبي قال وقف ورد وورثها والصحابة متوافرون بين يديه جميعا ولا أحد ينكر. يبقى اسمه إيه؟ اجمع سكوتي. اجمع سكوتي. جميع الصحابة وقفوا لموقف عمر بن الخطاب وأقروا به. فصار اجمع سكوتي على تقديم الأثر على النظر. وأيضا عن جابر بن عبد الله في امرأة من هذيل امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. فقال عاقلة المقتولة أو قالت ميراثها لنا. فقال رسول الله لا ميراثها لزوجها وولدها. ميراثها لزوجها وولدها. فلما سمع عمر الخطاب قال الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيرها. هذه على القصة اللي انت تقول عنها ليست مسألة الصبي. أي لقد رضي الله عنه وارضاه بالمعقول. ولقال من يدفع الدية يأخذ التركة على أساس القاعدة العامة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. ولأن الخبر يقيم بأصله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا أتى بوحي قال أوحي إلي أنه نفث في روحي. أي أوحي إلي أن توضعه. وأيضا قال نفث في روح الروح الأمين. طيب يبقى لنا شروطا أيضا عندهم أنهم اشترطوا الراوي أن يكون فقيها. واشترطوا أيضا وقالوا بأنه لا يخصص القرآن بخبر الأحد. وهذا إن شاء الله يأتي. هذا أيضا ضعف في المذهب. ثم نبين الضعف في التوسع في القياس مع ضرب الأمثلة. طبعا كما قلنا القنبلة الموقوتة في أصول الحنفية هي إيش؟ الحالة الشرعية. ونضرب عليها أمثلة ونبين ذلك بإذن الله تعالى. لو فيها سؤال تفضلوا ندخل على ممكن نأخذ الموطأ قبل المغني عشان المغني أصلا في شروحات احنا عليها هنا. زبط عمال حد قادر يتكلم معك. سلو في لو في أسئلة تفضل عشان
الحمد لله. يقول ما معنى الأرش؟
النقص هو الفارق بين ثمنها بين ثمنها معيبة وثمنها صحيح.
يقول صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب فهل تصح الصلاة أم لا؟
بيقول إيش؟
صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب
يعني بعدما سلم قمت أتيت بالرابعة؟ يعني صح ما بيش. مع أن بعض العلماء يقولون المتابعة وهذا وجه عند الشافعية المتابعة يشترط فيها اتفاق الهيئة والصحيح الراجع أنه صح كالمسبوق.
يقول المطلق والمقيد إذا اتفق السبب واختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟
ائتنا بدليل ائتنا بصورة لكن حقيقة الأمر الحمل على الاتفاق الأئمة الأربعة الحمل إذا اتفق السبب والحكم حصل الحمل باتفاق الأئمة الأربعة. إذا اتفق الحكم واختلف السبب خلى الحنفية الجمهور يقولون بإيش؟ بالحمل. تفضل.
يقول حكم التحاف الرجلين في ثوب واحد ومعنى ذلله.
التحاف الايه؟
التحاف الرجلين.
حضرتك قلت الرجلين وانا عمال ادور في التحاف يعني اشوف ايه المساله الاقدام التي قطعت وذهبت التحاف. طبعا التحاف الرجلين بلحاف واحد عراه. النهي في ذلك عراه ولا نادي ذريعه الى ما لا يحمد عقمه. ما معنى عراه؟ ده كده حرام بقى. انا كده انا بتكلم انا جالس مع وسط مجانين. نادر فرحان نادر اصلا اي شيء فيه 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 خلو فيسعده. بس سعيد جدا نادر. تصور بس تصور مش عبط. فانت بالله تصور.
يقول كيف يميز العبد بين البلاء والعقوبة؟
لا حول انا مش فاهم ليه. البلاء تقصد ان كان بلاء للرفعة او بلاء عقوبة تقصد بذلك؟ كل ما كان العبد اتقى لله جل في علاه فيبتليه الله لشدة ايمانه هذه الرفعة كابتلاء الانبياء اشد الناس بلاء الامثل فالامثل. والعقوبة ان ترى التفريط فيأتيك البلاء. وهذه العقوبة ايضا ليست هلكة بل هي في الحالتين هذا البلاء نعمة لك في الحالتين. ما خصك الله به إلا لمكانك عنده. اليهود والنصارى والمنافقون والكفار يعني عاثوا في الأرض فسادا وكل يوم بيسبوا الله صباحا ومساء يستيقظون على سب الله ينامون على سب الله ويعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الولد. ها في هذا الباب فهم. أما المؤمن القريب مبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال إني أحبك وأحب الله قال انظر ما تقول قال أحب الله وأحبك قال إذن فاعدد ليش للبلاء أو للفقر تشفافا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نعم.
يقول رجل اقترض قرضا من أحد البنوك من إحدى البنوك وقالوا له سترد المال كما هو لكن قالوا لي ادفع بعض المال في البداية فلما سألهم عن ذلك قال هي مصاريف إدارية.
ماشي مرة ثانية.
اقترض مال من أحد البنوك يعني فقالوا له سترد المال كما هو لكن ادفع دلوقتي حاجه معينه. فلما اساله بيقول له لا دي مصاريف اداريه.
هذا نقول لهم هاتوا الاوراق التي تبين ان هذه كلفتكم حقا. ليش؟ لان القاعده العامه كل قرض جر نفعا فهو ربا. فاذا كانت الاوراق حقا يعني تثبت انهم صرفوا هذه المصاريف وتحملوها لاخراج القرض، نعم لنا ان نتحمل. ما اتاش هذا زياده على القرض.
عالميا المصاريف الاداريه لا تزيد من نصف لاثنين الا ربع، هم بيبقوا اكثر
من ذلك. هو بياخد 5% اكثر. أه. معروف معروف. يقول بيسميها بقى غير اسمها، كما قال مسلم ياتي زمان عامتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها.
يقول هل كان ابو بكر رضي الله عنه يسبل الثياب، وهل يجوز الاسبال بدون خيلاء؟
ابو بكر لم يكن مسبلا اصلا، ابو بكر ثيابه كانت الى الكعبين او اقل من الكعبين، والدلاله على ذلك انه قال يا رسول الله ينزل واتعهده. لما بيتعهده بيكون فين؟ لما بيتعهده بيكون وين؟ فوق الكعبين. يعني لما بيصعد به الى مكان الوسط، ها الوسط، بيكون على التأصيل العام، لكن لانه نحيل ونحيف كان نحيفا ينزل منه فينزل تحت الكعبين، يعني أصالة ما كان مزبلا. ولذلك النبي قال ايش؟ لست منهم، انت لست منهم. وبعدين انا اريد اقول كل اللي قالوا والمسألة خلافية والعلماء عولوا الامر على الخيلاء، نحن لا ننكر ولا ننكر ان الخلاف بين العلماء ظاهر، لكن جاءنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسبال مخيلة، الاسبال مخيلة كله، قال الاسبال مخيلة. ماذا تفعل بقى الان؟ ها يقول لي لا ساحمل هذا على ده. طب خلاص، مع ده اصوليا لا يحمل لاختلاف الايه احكام، لان في روايه جاء ما اسفل الكعبين ففي النار، حكمه في النار، يعني رجله في النار الى ان يرى سبيله. وجاء الثاني ما من جر ثوبه وخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. يبقى الحكمان مختلفان ولا مش مختلفان؟ او يبقى اذا السبب حتى لو اتحد في هذا الباب والحكم اختلف لا يحمل، لا يحمل، مفهوم؟ ومع ذلك قلنا خلينا بالحمل كما تقولون. وقول النبي الإزبال مخيلة أو مخيلة، أنتم قلتم يعني الإزبال خيلاء مخيلة، كيف؟ اللغة لا تقبل ذلك، يعني الإزبال مخيلة مخيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، ها؟ إذا كان الإزبال مخيلة فهو مخيلة، النبي يقول الإزبال كلية مخيلة، يعني الإزبال قصدت الخيلاء أو لم تقصد هو في نفسه خيلاء. طب كيف نفهمها؟ لأنه وسيلة، لما كان وسيلة أعطاه نفس الإيه؟ الحكم. والقاعدة العامة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. فهمت؟ طيب عندنا بقى قاسم الظهر ابن عمر، أسألكم بالله، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يجره خيلاء؟ أجيبوني. ابن عمر متكبر، يعرف عنه التكبر، لما رأى الرؤيا قال نعم الرجل إيش لو كان يوم الليل ما كانش بينام، وقالوا لن تراع، الملائكة قالوا لن تراع، لا ليس لك، لا تخاف. فابن عمر السؤال المطروح لكم متكبر يجره خيلاء؟ طيب ابن عمر أزبل ودق الباب على النبي فقال من؟ قال عبد الله بن عمر. قال يا عبد الله لو كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك، أو لرفعت إيش إزارك. طب هنا الآن هل ابن عمر جروا خيلاء فأنكر عليه النبي؟ ممتاز. عمر بن الخطاب في مرض موته دخل عليه شاب هو ولا خيلاء ولا شيء، بيقول له أبشر يا أمين المؤمنين والذي نفسي بيدي، إنك لا تحكم في العدل في القضية وتسير بالسرية وتقسم بالسوية. فقال تشهد بذلك عند ربك يا فتى؟ قال أشهد. بيستدير قال ائتوني بالشاب. جاء قال يا بني هو الآن ولا خيلاء غير خيلاء، هو على العموم ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ننزل منزلة العموم. قال يا بني ارفع ثوبك أنقى لثوبك وأرضى لربك. فالمسألة ظاهرة جدا، المسألة يا عم الناظر انت جالس فين؟ ده جالس على المكتبة؟ الواد ده جالس على المكتبة؟ كسرت الكرسي؟ انت ضامن له، ضامن له، اتفضل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الخيلاء لا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان نقر بالخلاف ولا ننكر. ومن قال بأنه الجمهور يقولون بأن الإسبال على الكراهية والمسألة واقفة على الخيلاء، نحن لا ننكر الخلاف ورد، لكننا نعرض عليك حديث النبي وأنت وشأنك. قال النبي الإسبال، كل الإسبال، ألف لام استغراقية، الإسبال مخيلة، انتهى. ابن عمر يعني جر ثوبه وليس خيلاء، ومع ذلك نهى وزجره النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أليس لك في رسول الله أسرة حسنة؟ وهو يقول أزرة المؤمن لنصف الساقين، وكان إزار النبي إلى الكعبين أو فوق الكعبين. طب ما تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لك الشرف أنك تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول لماذا بعض الأمور التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمونه أصلي.
وهذه ثبتت لأنه مش كمل.
يقول وبعضها يكون واجبا، فكيف أفرق بين هذا وذلك؟
طيب العلماء الأئمة الأربعة جعلوا قاعدة عامة تفرق بين الواجب وغيره. قالوا ما كان في عمدة الصلاة كان واجبا، وما كان في زينة الصلاة كان إيش؟ كان مستحب. فقالوا والهيئات من زينة الصلاة، فهمتم؟ فقالوا كل هيئة صرفت من الوجوب إلى الاستحباب، صرفت من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، وحقيقة الأمر عندنا دليل واضح يوضح ذلك. يا ولد، ولا كنت أتوقعك لأنك ميت موت تام، لكن هو الله بيهيئك. كيف ذلك بقى؟
النبي صلى الله عليه وسلم تأخير بين قال له ما تصح بالصلاة وأركانها
وبعدين فين ده؟
فإذن خلاف ذلك،
مين خلاف ذلك؟
أي هيئة أو
أي فين؟ إيه؟
مثلا
إيه؟ قال له فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ، ولم يقل له ارفع يديك عند التكبير وانزل، فهم؟ فلما لم يقل له ذلك دل ذلك على أنها ليست واجبة، لأن التأخير بين وقت الحاجة لا يجوز. أعطاه ما تصح به الصلاة، مفهوم؟ نعم. طيب، إلى مالك. سامحوني قبل مالك